إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وعليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي. نبدأ النشرة إذن من الجزائر، حيث وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة بمناسبة إحياء ذكرى 60 لعيد النصر، وجاء فيها: نحتفل بمرور 60 سنة على يوم وطني تاريخي خلدته تضحيات الشعب الجزائري وقوافل الشهداء الأبرار رمزا للنصر وللخلاص من هيمنة الاستعمار البغيض. فلقد كان إعلان وقف إطلاق النار بعد مفاوضات إيفيون نصرا وإذانا بدحر ظلم وظلام المعتدين على أرضنا الطاهرة الذين راودهم وهم مسخ هويتنا وطمس حضارتنا وثقافتنا وتراثنا، فخابوا أمام إرادة شعب حر ومصمم على البقاء حرا أصيلا. كتب الرئيس الجزائري في هذه المناسبة وأضاف: إن الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية المتجددة وغيرها من أعيادنا الوطنية يعيد إلى أذهاننا تضحيات شجعان الأبطال الذين تدافعوا إلى جبهات القتال في الجبال والأحراش والأودية، فعانوا وتحملوا بعزة ومجد مشاق طريق الحرية والكرامة. ولأن للجزائريات والجزائريين صلة الأبناء والأحفاد بأولئك الأمجاد الأفذاذ وبالإرث التاريخي العظيم للجزائر، فأنهم أحرزوا بذلك أساسا صلبا. كتب الرئيس الجزائري في هذه المناسبة وفي الكلمة أيضا قال: نترحم في عيد النصر هذا بخشوع وإجلال على أرواح الشهداء الأبرار. ولهذه المناسبة وهذه الذكرى وأهميتها، ماذا يقول ضيف لقاءات إذاعة الشرق المحلل السياسي ومدير مركز دراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي؟ نستمع إليه.
هذه الذكرى هي مهمة جدا بالنسبة لتاريخ الجزائر وتاريخ فرنسا، لأنها ترمز إلى فترة من فترات هذا الاستعمار الغاشم، حين قررت السلطات الفرنسية أخيرا أن تتفاوض مع الجزائريين بعد مفاوضات سرية في العديد من المدن في فرنسا وفي سويسرا. اتفاقيات إيفيان أولا وضعت حدا للاستعمار، لأنها مهدت لاستفتاء حق تقرير المصير في الجزائر. ثم النقطة الثانية من أهداف اتفاقية إيفيان هي التصالح ما بين المجموعات التي كانت تكون الجزائر آنذاك، باعتبار أن كانت هناك ملايين إما بين ما يسمى بالحركة والحركيين، وكذلك الفرنسيين المعمرين، الأوروبيين المعمرين، كذلك مواطنين، مثلا هناك أقلية يهودية. للأسف هذه النقطة لم تستطع، نظرا لظروف استقلال وظروف الصعبة للخروج الاستعمار الفرنسي، لم تنجح في ذلك. لكن قضية الاستقلال وقضية بناء علاقة جديدة ما بين الدولة المستعمرة سابقا وبين الدولة المستقلة، أعتقد أن اتفاقية إيفيان نجحت إلى حد بعيد في تحقيقها.
كان على أرض الجزائر حوالي 1 مليون من المجندين الفرنسيين، لماذا كان هذا الموقف؟
يعني فرنسا كانت تعتقد الجزائر وهي أن المستعمرة الوحيدة التي يمكن أن تستمر في الفلك الفرنسي، كانت تعتبر جزء من فرنسا، بل أكثر من ذلك، كانت الجزائر تعتبر جزءا اصلا من السوق المشتركه الاوروبيه. الجزائر كانت تفكر في ان فرنسا، الجزائر هي امتداد لفرنسا وليست دوله كانت مستقله او كانت كائنه بحد ذاتها قبل دخول الفرنسيين سنه 1830. اما التواجد العسكري والاحتلال العسكري الذي كان بقوه في الجزائر اكثر من اي منطقه اخرى، هذا لأنه كانت هناك مقاومة، والمقاومة لم تنتظر 1954، يعني 1 نوفمبر عندما بدأت الثورة الجزائرية، وإنما بدأت سنوات فقط بعد وصول ودخول الجيش الفرنسي في الجزائر. فأعتقد لأن المعركة كانت قوية، ولأنها لم تكن عسكرية فقط وإنما كانت كذلك ثقافية وسياسية، يعني حتى الطلاق لم يكن كذلك بطريقة ودية.
نعم دكتور حسني عبيدي، في كتابك بعنوان 60 عاما بعد اتفاقيات إيفيون ركزت على أهمية هذه الاتفاقيات، لماذا؟
ركزت على هذه الاتفاقية لأنه في النهاية هذه الاتفاقية ربما هي الوحيدة التي مازالت صامدة بين الجزائر وفرنسا، ولأنها كذلك أسست لعلاقة ما بين الجزائر وفرنسا إلى حد الساعة، رغم صعوبة العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا العلاقة الرسمية. لكن بقيت دائما أواصر التعاون موجودة، أي أن رغبة فرنسا في عدم الانفصال أو عدم الدخول في نزاع مع الجزائر قائمة، وهو نفس الشيء بالنسبة للجزائر. نقطة ثانية، يعني القرب الجغرافي وتواجد ملايين من الجزائريين على التراب الفرنسي، قضية اللغة الفرنسية، يعني هناك العوامل التي تجمع ما بين الجزائر وفرنسا على المستوى الشعبي والمستوى الثقافي وحتى على المستوى التاريخي، أهم بكثير من في رأيي أهم من بعض الأسباب التي ما زالت تعطل من مسيرة التعاون والتقارب بين البلدين.
لماذا برأيك حتى اليوم ورغم مرور 60 عاما على اتفاقيات إيفيون العلاقات معقدة بين البلدين؟
معقدة لأن قبل كل شيء الماضي مازال قريب، يعني سنوات الستينات سنوات الاستقلال مازالت قريبة، والمؤرخون يقولون بأن هناك حوالي 4 مليون فرنسي لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بفترة الاستعمار وفترة كذلك الاستقلال، من أبناء من أحفاد الحركيين أو من أحفاد كذلك ما يسمى بالأقدام السوداء أو كذلك المعمرين الفرنسيين والإسبان والإيطاليين، وبالتالي ما زال لديهم حنين كبير للجزائر، وما زالت كذلك ذاكرتهم مرتبطة بما حدث لهم في للأسف بعد سنوات من العيش في الجزائر، خاصة وأن للأسف الجزائر الرسمية وكذلك وفرنسا لم تنجح في تنظيم شكل العلاقة ما بين هذه الجماعات التي كانت تكون الجزائر. أضف إلى ذلك أن سنوات الانتقال من دولة مستعمرة إلى دولة مستقلة لم تساعد الجزائر في بسط الأمن والاستقرار، وقعت عمليات انتقام مهمة جدا، كان النظام السياسي في الجزائر عشية الاستقلال وبعد الاستقلال كذلك منقسم على نفسه بين قيادة الأركان وبين الحكومة المؤقتة، الانسحاب العسكري كذلك لم يكن بطريقة منظمة وتدريجية لتنظيم إجلاء الفرنسيين والأوروبيين الذين كانوا يريدون مغادرة الجزائر، أسباب عديدة ساهمت للأسف في توتر العلاقة وفي هذه الذاكرة التي لم تكتمل بعد رغم مرور 60 عاما عن الاستقلال.
دكتور حسني عبيدي، سؤال أخير لو سمحت، ما رأيك بمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟
يعني يجب أن نعترف بأن الرئيس الفرنسي الذي هو أصلا من مواليد ما بعد الاستقلال، وبالتالي هو في النهاية ليس رهينة لتاريخ الجزائر وفرنسا، قام بخطوات أكثر تقدما من كل الرؤساء السابقين، رغم أن هولاند وجاك شيراك كذلك ساهم في ملف الذاكرة وملف كذلك الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر، قضية إعادة الجماجم، قضية فتح جزء من الأرشيف، هي أعتقد كذلك نقطة مهمة، لجنة بنجامين سطورة حول بعض أو حول جزء من تاريخ الجزائر هي مهمة، لكن أعتقد أنه الرئيس ماكرون خاصة وأنه الآن مقبل على عهدة ثانية إذا تم انتخابه، أن يتجاوز قضية البعد الاحتفالي والذي هو في النهاية جيد لكن ومفيد، لكنه لا يشفي القلوب، لكنه لا يجيب على الأسئلة التي يطرحها الجزائريون، الأسئلة التي كذلك تريد إجابة للتاريخ للأجيال المقبلة، وهي مدى مسؤولية النظام الاستعماري في تلك الفضائع، ومثل ما قدمت اعتذارات مهمة جدا للأرمن مثلا أو حتى لليهود، أعتقد كذلك أنه ما وقع في الجزائر يرقى إلى ذلك المستوى مسؤولية فرنسا للاعتراف بذلك، هذا ليس إنقاصا في فرنسا وهي دولة ديمقراطية، وكان من الفرنسيين من جنود وكذا مثقفين وسياسيين من أدانوا جرائم الاستعمار في تلك السنوات السوداء، وإنما هي مسؤولية النظام الاستعماري حتى لا يبقى هذا الأفق مخيما على العلاقات بين دولتين جارتين.
شكرا لك دكتور حسن عبيدي، ونذكر بالكتاب الذي صدر لك منذ يومين وهو بعنوان 60 ans après les accords d'Évian.
شكرا لك.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه ضمن لقاءات إذاعة الشرق مع المحلل السياسي ومدير مركز دراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي. حدثنا عن أهمية إحياء الذكرى 60 لاتفاقيات إيفيون، ففي فرنسا تم إحياء هذه الذكرى، ونظم الإليزي حفلا رسميا حضره نحو 200 شخصية من مختلف أطراف الذاكرة بين البلدين. ألقوا كلمة بالمناسبة، تبعها خطاب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي وعد خلاله باستكمال مسار الاعتراف بحقيقة ما جرى خلال الحرب الجزائرية. إلى تونس الآن، وبمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف في 20 من الشهر الحالي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمتيع 1513 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراح 740 سجينا منهم. جاء هذا القرار على أثر اجتماع الرئيس التونسي في قصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال، وكذلك بأعضاء لجنة العفو الخاص، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة التونسية. على صعيد آخر، أعلن والي تونس كمال لفقي تخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتظاهرات الثقافية والسياحية دون غيرها، أي منع التظاهرات السياسية التي دأبت الأحزاب على تنظيمها منذ شهر كانون الثاني جانفي من عام 2011. وجاء في بلاغ نشرته ولاية تونس على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن التظاهرات الأخرى غير الثقافية والسياحية سيتم تحويلها إلى ساحة حقوق الإنسان أو أي ساحة عمومية أخرى بشارع محمد الخامس، في حين ستسمح السلطة العمومية بالتظاهرات الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير بشارع بورقيبة. بحسب بلاغ ولاية تونس، يذكر أن الأحزاب والحركات السياسية والتنظيمات النقابية والمجموعات الاحتجاجية ذات الصبغة الاجتماعية كانت دأبت منذ 14 من كانون الثاني جانفي عام 2011 على التظاهر وتنظيم وقفاتها في شارع بورقيبة، ولا سيما أمام المسرح البلدي. أصيب شاب صباح هذا السبت بجروح خطيرة برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن شابا لم تعرف هويته بعد أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه قرب مفترق الثوري، بزعم تنفيذه عملية طعن لمستوطنين حسب ادعاء الاحتلال وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها اتفقت مع روسيا على فتح 10 ممرات إنسانية في المناطق المتضررة من العملية العسكرية الروسية. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أنه تم الاتفاق مع الروس على فتح 10 ممرات إنسانية لإخلاء السكان من المناطق المحاصرة، وأوضحت أن ذلك يشمل ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، وعدة ممرات في العاصمة كييف، وأخرى في إقليم لونسك. كما أعلنت فيريشوك عن خطط لتسليم مساعدات إنسانية إلى مدينة خيرسون التي تقع الآن تحت سيطرة القوات الروسية. الرئيس الأوكراني قال في رسالة مصورة موجهة للشعب من أمام مقر الرئاسة أن القوات الروسية تحاصر كبرى المدن بهدف خلق ظروف بائسة للأوكرانيين، وأضاف أن روسيا يمنعون وصول الإمدادات إلى المدن المحاصرة وسط وجنوب شرق أوكرانيا. نذكر أنه في 24 من الشهر الماضي أطلق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو. تشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية من بينها حلف شمال الأطلسي الناتو والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها كما تقول. على صعيد آخر، كشفت مفوضيات الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، كشفت أن 3,270,000 شخص فروا من أوكرانيا منذ الحرب الروسية، فيما أكد حرس الحدود البولنديون أن 2,000,000 لاجئ عبروا الحدود بين بولندا وأوكرانيا. قالت المفوضية أن اللاجئين يعانون من الصدمة أكثر من أولئك الذين تمكنوا من المغادرة خلال المرحلة الأولى من الحرب، وأكدت أن الذين اتخذوا قرار المغادرة مبكرا غالبا ما كان لديهم أقارب في الخارج وخطة ومكان يذهبون إليه، في حين أن الذين يفرون الآن من البلد الذي مزقته الحرب يشعرون بالضياع ولا يعرفون ماذا يفعلون. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من محاولات إضفاء الشرعية على رئيس النظام السوري بشار الأسد كما قالت. جاء ذلك على خلفية استقبال نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم الأسد الجمعة في دبي في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ عام 2011 بحسب تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية. وقال: نشعر بإحباط وقلق عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإطفاء الشرعية على بشار الأسد الذي يظل مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل. وأضاف أن بلاده لا تدعم جهود إعادة تأهيل الأسد ولا تدعم مساعي تطبيق العلاقات معه، مشددا على أن واشنطن أوضحت موقفها بشأن ذلك لحلفائها حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية منها موقع نيوزويك الإخباري. وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن بلاده تحث الدول التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على ألا تنسى الفظائع المروعة التي ارتكبها النظام بحق السوريين على مدار العقد الماضي، فضلا عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية وتوفير الأمن إلى البلاد حسب متحدث الخارجية الأمريكية. ونذكر بأنه يوم الجمعة التقى الرئيس السوري بشار الأسد مع نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم في دبي في أول زيارة إلى دولة عربية منذ عام 2011. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن آل مكتوم استقبل في دبي الأسد والوفد المرافق له الذي يضم وزير خارجيته فيصل المقداد دون تفاصيل عن الزيارة. تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس النظام السوري لدولة عربية منذ تعليق عضوية دمشق بالجامعة العربية عام 2011. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية سحب تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية في 29 من الحالي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي تم اقتناؤها عبر البوابة الرسمية للجامعة على الموقع www.frmf.ma. ستنطلق هذا الاثنين من الشبابيك التي حددتها الجامعة. يتعلق الأمر بالشبابيك التالية في مدينة الدار البيضاء: مركب بن جلون، مركب الوزيس، مركب النجم الرياضي البيضاوي، ملعب الصخور السوداء. في مدينة الرباط: المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وسيتم فتح الشبابيك صباحا من 9 وحتى 1 من بعد الظهر، وفي المساء من 2 من بعد الظهر وحتى 7 مساء. وذكرت الجامعة في بلاغها بأنه يتعين الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك وبوصل يؤكد البيع عند سحب التذاكر المقتنات عن طريق الانترنت. جددت الجامعة شكرها للجماهير المغربية على إقبالها الكبير واللا مشروط لاقتناء تذاكر مباراة النخبة الوطنية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، سعيا منها لدعم أسود الأطلس كما قالت خلال هذه المقابلة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وشددت الجامعة أخيرا على أنه لن يسمح للقاصرين حاملي التذاكر ولوج الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق ومتوفر بدوره على تذكرته. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.